أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في إرث الأجداد، فقلنا بأن الأجداد ذكرنا حالات ثلاث، وذكرنا على السبورة مسائل عن إرث الأجداد مع الزوج والزوجة، وقلنا في هذه الحالة لو كان مع الزوج والزوجة فإن الزوج والزوجة يأخذون نصيبهم الأعلى، وأجداد المتقربين من جهة الأم يأخذون الثلث، والباقي لأجداد الأب. وعلى ذلك تنحل مسألة، وقد أخذنا التطبيق، فقط وقع تطبيق العبارة. قال: ويأخذ من يتقرب بالأم، يعني الأجداد الذين يتقربون جيد من جهة الأم، وكذلك أيضا الإخوة الذين يتقربون من جهة الأم، لأن قلنا بأن الأجداد المتقربين من جهة الأم السلام بمثابة الأخوات، تكون بمثابة الكلاب كما تقدم. ويأخذ من يتقرب بالأم نصيبه المسمى، كم نصيب المسمى؟ إذا كان منفردا فهو الثلث، لأن كلالة منفردة، وإذا كان متعددا فهو الثلث. قال: نصيبه المسمى من أصل التركة، وما يفضل فلكلالة الأب والأم، لأنه يرثون عن طريق ماذا؟ عن طريق القرابة، فيأخذون الباقي. ومع عدمهم يعني ومع عدم كلالة الأبوين تصل النوبة إلى كلالة الأب، لأن كلالة الأب لا يجتمعون مع كلالة الأبوين، لأنه كما تقدم سابقا إثنان سببين وهنا سبب واحد. يقول: ويكون النقص في بعض المسائل، يكون هناك ما لا يكون عدد السهام أزيد من الفريضة، فلا بد أن يكون النقص يدخل على من؟ قلنا بأن النقص يدخل على من يتقرب من جهة الأبوين، صحيح؟ ويكون النقص داخلا على من يتقرب بالأب والأم أو بالأب. كيف؟ أعطنا مثال فيه نقص. قال: كما في زوج مع واحد من كلالة الأم مع أخت للأب. إذا أردنا أن نحل هذه المسألة، الزوج كم يأخذ؟ يأخذ النصف. واحد من كلالة الأم كم يأخذ؟ يأخذ الثلث. أخت للأب كم تأخذ؟ تأخذ النصف. صارت التركة أزيد من واحد، نصف ونصف واحد، تصير واحد وثلث. خب الآن إذا كانت أزيد من واحد، النقص يدخل على من؟ النقص يدخل على كلالة من؟ على الأخت للأب، يدخل على الأخت للأب، لأن النقص يدخل على من يتقرب من جهة أبوين أو الأب. واضح المطلب؟ ليس فيه شيء. لا تصل. تمام. نعم. ما في أصلا مثل النقص. لا يشتركون في الأرض. يعني فضل عن النقص. هذا لا. يقول: كما في زوج مع واحد من كلالة الأب مع أخت للأب، يدخل النقص على من؟ يدخل النقص على الأخت للأب. كم سر النقص عليها؟ تلحين يسوني أنا بعدكم. كم تدخل النقص؟ كم النقص؟ عندنا نصف ونصف وثلث. النقص يكون بمقدار الثلث، صحيح؟
عندنا زوج كلالة الأم أخت الأب،
الزوج نص، كلالة الفريدة هاي أخت الأب، كم الفريضة؟ نصف ستة،
ثلاثة،
كم المجموع؟
خمسة،
كم النقص المفروض؟
واحد،
يدخل على من؟
أخت
الأب، سبعة، ست، فريضة ست،
ناقص واحد،
يقول وإذا فرضت الزيادة. إذن انتهينا من هذا المطلب إلى أن النقص يدخل على من يتقرب من جهة الأبوين أو الأب مع فرض هذا الموجود الأبوين. يقول وإن فرضت الزيادة مثل لنا كما في واحد من كلالة الأم مع أخت لأب وأم. كلالة الأم كم تستحق؟ سوس. أخت للأبوين كم تستحق؟ النصف. إذا كان الفرض تساوي الفرض تساوي ست؟ ستة. كلالة الأم تأخذ كم؟ واحد. سوس لا تأخذ واحد. وأخت للأب تأخذ كم؟ ثلاثة. ثلاثة زائد واحد أربعة. نفس ستة فضل اثنين. فضل لمن؟ قال يقول وإن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الأم مع أخت لأب وأم كان الفاضل للأخت خاصة. تقدم علينا هذا المطلب سابقا بأنه لو فرض وجود شخص متقرب من جهة الأبوين وشخص متقرب من جهة الأم فلا مانع من أن يتوارثان في طبقة واحدة، لكن إذا كان هناك باقي الباقي يرد فقط وفقط على المتقرب من جهة الأبوين. واضح؟ وفرقنا لكم كل مرة أكرر هذا المطلب، فرقنا بأن المتقرب من جهة الأبوين والمتقرب من جهة الأب لا يشتركا في طبقة واحدة، لكن المتقرب من جهة الأبوين والمتقرب من جهة الأم يشتركان في الطبقة. غايته بأنه إذا كان هناك باقي الباقي يرد على المتقرب من جهة الأبوين. ولهذا قال كان الفاضل للأخت خاصة. ليش خاصة؟ لأن تقرب من جهة الأبوين. هنا مطلب، لو فرضنا أن الموجود هو الأخت المتقربة من جهة الأب فقط لا من جهة الأبوين، أنتم قلتم بأنه إذا كان عندنا شخص متقرب من جهة الأب إذا كان هناك نقص يدخل النقص عليه، صحيح؟ لأن النقص يدخل على المتقرب من جهة الأبوين أو للأب. الزيادة أيضا كذلك، لا إشكال ولا شبه أن الزيادة تكون للمتقرب من جهة الأبوين، لكن المتقرب من جهة الأب فقط هل له الزيادة أو ليس له الزيادة؟ في العبارة يقول وكان الفاضل للأخت خاصة فقط وفقط. يقول وإن كانت للأب فقط للأب ليس للأبوين فهل تخص بما فضل عن السهام كما لو كانت الأبوين؟ أو نقول لا، إذا كانت هذه للأب وذاك للأم ليس هناك أفضلية، لأن السبب واحد، للأم سبب واحد، المتقرب من جهة الأم يتقرب من الميت عن طريق سبب واحد وهو أمه، المتقرب من جهة الأب عن طريق سبب واحد وهو أبيه، فالمقيس التساوي في الرأس. واضح؟ فالسؤال أن المتقرب من جهة الأب فقط هل يخص بجميع الزيادة أو لا، أو أنه يشترك معه المتقرب من جهة الأم؟ واضح المقصد بالحق، مو كلامنا أن من جهة الأب له أو ليس له، قطعا له، لكن له خاصة أو له مع اشتراك الطرف الآخر. واضح محل الكلام؟ ولهذا عبارة دقيقة، يقول وإن كانت للأب ما قال فهل لها، قال فهل تخص بما فضل عن السهام، إن البحث في الخصوصية لا في أن لها حق أو ليس لها، قطعا لها حق، لكن هل الحق لها خاصة فقط وفقط أو الحق لها ولغيرها على نحو نسبة السهام؟ واضح محل الكلام؟ يقول هنا قولان، يقول قيل نعم، كيف نعم؟ يعني كما يعني نعم تخص بماذا؟ بالفاضل، كما قلنا في المتقرب من جهة الأبوين له الفاضل خاصة فقط وفقط، والمتقرب من جهة الأم لا يشترك معه بالباقي، كذلك نقول بلا فرق في المتقرب من جهة من؟ المتقرب من جهة الأب فقط. ما هو الدليل على ذلك؟ استدل على ذلك بدليلين نقلهما المصنف. الدليل الأول نقرره أولا ثم نقرأ العبارة، هكذا الدليل. عندنا قاعدة بعض الفقهاء استنتجها من الروايات بأن من يدخل عليه النقص فله الزيادة، من يدخل عليه النقص خاصة فله الزيادة خاصة. وضع القاعدة. فبعض الفقهاء قالوا هكذا، نحن نستنتج من الأدلة بأنه الذي يدخل عليه النفس خاصة فله الزيادة خاصة. هذه مقدمة. مقدمة ثانية، ولا إشكال ولا شبهة أن المتقرب من جهة الأب لو كان معه المتقرب من جهة الأم، النفس يدخل خاصة على من؟ على المتقرب من جهة الأب فقط وفقط. فكذلك أيضا الزيادة تدخل على المتقرب من جهة الأب فقط وفقط، لأن من دخلت عليه، من دخل عليه النفس خاصة تدخل عليه الزيادة خاصة. وصل القاعدة؟ طب يعني إذا أردنا صيغه صيغة برهانية قياسنا الشكل الأول هكذا، نقول نقول هكذا: المتقرب من جهة الأب خاصة، أو المتقرب من جهة الأب يدخل عليه النقص خاصة، وكلما دخل عليه النقص خاصة دخلت عليه الزيادة خاصة. إذن المتقرب من جهة الأب تدخل عليه الزيادة خاصة، قياس من الشكل الأول. ولهذا شوف المصنف ماذا قال: قال لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة. ما هو الدليل؟ هذا فقط ذكر أحد مقدمات الدليل. وكل من يدخل عليه النقص خاصة يدخل عليه الزيادة خاصة، فالحينئذ للمتقرب من جهة الأب الزيادة خاصة. هذا قياس مضمار محذوف الكبرى ومحذوف فيه ماذا؟ ومحذوف فيه النتيجة، مذكور فقط الصغرى. واضح نظر هذا الدليل؟ واضح لم واضح؟ فنقول لو فرضنا بأنه عندنا زوج أو زوجة، أو عندنا واحد متقرب من طرف الأم وواحد متقرب من طرف الأب، وفرضنا أن هناك نقص على من؟ يرفع على الزوج نقص؟ لا، على الزوجة لا يدخل، لا يرفع على المتقرب من جهة الأم، فقط يدخل فقط وفقط على المتقرب من جهة الأب. فكذلك أيضا الزيارة يدخل على المتقرب من جهة الأب. قال لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو زوجة. هل يقولوا شخص المطلب النقص يدخل عليها؟ كلامنا في الفاضل، هل يرد عليها أو لا يرد عليها؟ واضح الاستدلال كيف بيان المطلب؟ نقول إذا دخل عليها النقص دخل عليها الفاضل. ليش قال بمزاحمة الزوج أو الزوجة؟ لأن لا يمكن فرض كما تشرنا سابقا إلا مع وجود الزوج أو الزوجة. يقول ولما روية، هاي الدليل الثاني. زوجة خلصهم تأخذ بالفرد.
إيه يعني
يصير نقص نعم حد مسألة سابقة مع وجود الزوجة هناك نقص. مع فرض وجود الزوجة احتمال وجود نقص، لكن لا يوجد، لا يمكن أن تفترض مسألة فيها نقص إلا وجود زوجة أو زوجة. يقول ولما روي عن أبي جعفر عليه السلام، رواية الدليل الثاني، لما روي عن الإمام الباقر أبي جعفر عليه السلام، ما هي هذه الرواية؟ قال في ابن أخت لأب وابن أخت لأم. نقول ابن الأخت يأخذ نصيب الأخت للأب، وابن أخت الأم يأخذ نصيب الأخت للأم. قال عليه السلام لابن الأخت للأم السدس، والباقي لابن أخت الأب. ما هو وجه الاستشهاد بهذه الرواية؟ يقول لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن أخت الأب. كيف الاستشهاد بالرواية؟ حديث الطيبين محل الاستشهاد. شوف معين محل الاستشهاد، ابن الأخت للأب يتقرب يأخذ نصيب الأخت للأب. كم الأخت للأب نصيبها المفروض؟ الأخت للأب نص. صحيح. والأخت للأم كم تأخذ نصيبها؟ سدس. فماذا قال؟ قال لابن الأخت للأم السدس، قال والباقي لابن الأخت للأم. هذا دليل، هذا دليل على أن الفاضل يقسم بينهما، أو أن الفاضل خاصة للأخت للأب. هذا الدليل يدل على أن الباقي خاصة للأخت من طرف الأب. ليش؟ لأن الأخت الأب لها النصف المفروض. فكيف حصلت خمسة أسداء؟ واضحة لو سعت براء فهذا الرواية دليل على أنه إذا وجدت الأخت للأب والأخت للأم فإن الباقي كله للأخت للأب، والأخت للأم تأخذ فقط نصيبها ولا تأخذ شيئا من الباقي.
شيخنا ما
استفدنا
من الرواية
إحنا مش عارفين. لا مو معروف الدليل ده منه.
لا أدري دليل بس يقول استفيد من الروايات.
لا أقول أديك دليلين. الشيخ المصنف ذكر دليلين. الدليل الأول استفاد من الروايات، لن يذكر الروايات التي استفاد من هذا المطلب، لكن ذكر النتيجة النهائية. الدليل الثاني الروايات الخاصة، هذا رواية خاصة، هذه تنافي أنه الباقي يكون بينهما، ولو كان الباقي بينهما المفروض لابد أن يكون الباقي موزع عليهما. ماذا تقول أيها المصنف في هذين الدليلين؟ يقول مباشرة المصنف ناقش الدليل الثاني ولم يناقش الدليل الأول. يقول الدليل الثاني لكي يتم لابد أن يتم سندا ويتم دلالة، أما الدلالة فهي واضحة بأن الباقي مختص لمن؟ للمتقرب من جهة الأب فقط. لكن المشكلة في هذه الرواية في سندها، المصنف لم يقبل سند هذه الرواية. لماذا أيها المصنف؟ يقول هذه الرواية في طريق هذه الرواية في سلسلة السند شخص يسمى علي بن فضال، وقد وقع الكلام بين أهل الرجال أن علي بن فضال هل يعتمد على روايته أو لا يعتمد على روايته. المصنف يبني على أن علي بن فضال إذا وجد في السند فلا يمكن الاعتماد على الرواية. لماذا أيها المصنف؟ يقول علي بن فضال من الفطحية، طائفة كلامية كانوا يؤمنون بإمامة عبد الله الأفطح، هذا الإمام الصادق، فلا يؤمنون بالإمام الكاظم. يقولون بأن الإمام بعد الإمام الصادق من؟ عبد الله الأفطح. فبعض الفقهاء يقولون مثل محقق يقول بأنه إذا وجد في سند الرواية أحد من الفطحية الذين هم منحرفين في العقيدة فلا يمكن العمل بروايات هذا الشخص. بعض الأعلام ما يقبل هذه مسألة الرجال، بعض الأعلام ما يقبل هذه النظرية. ليش؟ يقول لأن المدار على قبول الرواية وعدم قبولها ليس شرط أن يكون كل الموجودين في السند هو إمام اثني عشرين، المهم أن يكون ثقة لا يكذب، صحيح؟ فلا يشترط أن يكون في كل السند الرواية كلهم إمام اثني عشرين. فقال حينئذ ماذا؟ فقال سلمنا أنه فضحي، سلمنا أنه فضحي، لكن كونه فضحيا لا يمنع من العمل بروايته إن كان ثقة، ونحن نبني على وثاقته. ولهذا شوف المصنف ما قال هو ضعيفان، قال وفيه ضعفان، يعني ضعف عقيدة، هذا ضعف فيه ضعف عقيدته، مو أنه ضعيف لا ثقة. عندنا ضعف على قسمين، عندنا ضعف لساني، ضعف اللسان يعني كذاب، وعندنا ضعف في وين؟ ضعف في العقيدة. يقول وفيه ضعف، يعني وفيه ضعف من جهة عقيدته لا من جهة وثاقته. واضح؟ إذا بعض العلماء ناقشوا وقالوا بأنه كان فطحي مو معنى أنه كذاب، بحث رجال عبد يقول لا، حتى بعضهم قال كونه فطحي يلازم كذبه. ليش؟ قال بعضهم يدعي هكذا، إذا كان يرى إمامة عبد الله الأفطح فقد كذب الإمام الكاظم لأنه إمام، فإذا كذب في الإمامة الإمام الكاظم من باب أولى يكذب في المسائل الشرعية. إذا كذب في المسائل الولاية مع أن الرواية متواترة في إثبات إمامة أئمة أهل البيت بلا فصل وأن الإمام قطعا بعد الصادق هو الكاظم، هذا كذب. إذا كذب الإمام الصادق في قوله بأنه الإمام بعده هو الإمام الكاظم فكيف لا يكذب في مسألة أحد الروايات؟ فكونه فيه ضعف في عقيدته يلازم ضعيف في لسانه. وتتمة البحث في بحث الرجال. هذا في كلام انه عن بنو فضال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. خب هذه في هذه بعض مستفيد منها انه ما معنى خذوا ما رووا، هل الروايات السابقة على الانحراف؟ بعضهم قال بان الامام هذه كان في قضية خارجية، يسألون الامام كتبنا ملاء، كان كتب موجودة كثيرة لفضال، فماذا نفعل فيها؟ قال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. وش خذوا ما رووا؟ إن الذي رووا لكم خذوه، أما ما رأوا من الرأي الفاسد فذروه. بعضهم قال الفقهاء بعضهم يعني ما نقول غاية ما تقتضي هذه الأدلة أنه نأخذ بالروايات التي علمنا أنها صدرت منهم قبل انحرافهم، أما الروايات التي صدرت منهم بعد انحرافهم فلا يجوز العمل بها. فإذا جاءتنا رواية نحن لا نعلم أنها رواية صدرت من علي بن فضال قبل الانحراف أو بعد الانحراف، فعند الشك لا يجوز العمل بهذه الرواية. هذا بعض ما يؤمن به يصف من غير الإمام، متى؟ في زمان استقامته لا في زمان انحرافه. أقول لا، بعضهم قال لا يشترط في الراوي أن يكون مستقيم العقيدة، فإذا كان منحرف كان في الكبرى، إذا كان منحرف لا يجوز العمل به، بل هو أشد من الفاسق. قال إن جاءكم فاسق بنبعين فتبينوا، هذا أشد من الفاسق. بعضهم نعم يشترط أن يكون خبر صحيح، يعني كل رواة إمامية اثني عشرية. قال وفي طريقها علي بن فضال ولم يناقش الدليل الأول، صحيح ولم يناقش الدليل الأول، فاجعله في ذهنك المبارك. قال وقيل بعدين نشوف أنه قال هذا القول، إلى القول الأول لأنه يرد خاصة على من؟ يرد خاصة على المتقرب من جهة الأب. قيل بل يرد على من يتقرب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات، يعني يرد عليهما، أي عبارة أخرى يعني يرد عليهما، يرد على المتقرب من جهة الأم والمتقرب من جهة الأب، يرد على بلحاظ ماذا؟ بلحاظ نسبة السهام. قال يرد أرباعا أو أخماسا. كيف؟ متى يرد أرباعا متى يرد أخماسا؟ فنأتي لكم بمثال يتحقق فيه الرد أرباعا، ونأتيكم بمثال يتحقق الرد فيه أخماسا. هي مقابل اختصاص، قيل قول آخر، قول الأول اختصاص، قول الثاني يقول لا هو اختصاص،
إننا هم حصلنا في أربعة أو خمسة.
هذه باب نعم هي باب
التمثيل،
باب التمثيل، وعادة من بمقام الاستقراء، يعني إذا حصل مثال آخر ساعة أربعة ما في شغل، عامة يعني، هذه باب المثال فقط. خب مثال إحنا الآن نجيب مثال على أنه كيف أربعة كيف؟ لو عندنا كلالة هذه أربعة، هذه كيف رأي أربعة؟ هذه مثال رأي أربعة. كلالة المفرية كان أخذ الأب على محل الكلام، كم الفريضة؟
ستة واحد
ثلاثة
أربعة
خمسة كم الباقي؟ على الرأي الأول ماذا نفعل؟
للأخ
فقط. هذا الرأي في كلام في الرأي الثاني، يقول في الرأي الثاني هذا الباقي وزع عليهما بنسبة السهام، فلا بد أنه نرجع لمسائل لو كان هناك باقي، فكيف نفعل لو كان الرأي على أكثر من فريق؟ تستجمع لا تتأمم في الأشياء. فنرجع إلى مسائل سابقة أنه إذا كان عندنا باقي والرأي على أكثر من فريق، فكيف نحسب الباقي؟ كيف نحسب الباقي؟ إحنا باقي اثنين، كيف نسوي اثنين؟ كيف فرد الجريدة؟
كيف
تصرف الفريق؟ كان على المردود عليهم مجموعة مجموعة على عليهم كان أربعة في أصل الفريضة الفريضة كم كان؟ ستة، ضربناها بكم؟ في أربعة، نضرب الاتهام في
أربعة
معلش.
كم
تبغى اليوم؟ 16 16 كم الباقي؟ عندك مفروض 24
ثمانية.
كم الباقي؟
ثمانية.
الباقي 8. الباقي عندنا كم؟ الباقي تساوي 8. نوزعه بنسبة كم؟
4
إلى 4. بنسبة 5 إلى 1 إلى 3 نفس الشيء، أو 4 إلى 12. صحيح؟ بنسبة 4 إلى 12 اتهام. يعني هذه عبارة عن اختصار، كنا نستطيع أن نختصر
على 4 على 4،
واحد على 3 على 4، يراد 4. كيف؟ 8 في 1 على 3 على
3
على الجزء
على الكل
على الباقي. عندنا الرد على 2 صحيح؟ كرارة الأخرون منفردة
1 على 4
كم الجزء؟ عندنا هاي مجموعة، هذا الاسلام المجموع كان
4.
الجزء كان
1،
هي كانت المنفردة 1 على الكل
4
في الباقي
8.
كم يساوي بالنسبة الى اخت
واحد
الاب واحدة؟
3 على 4.
الجزء 3 على 4 في 8
6
و 2
8 8
و 9. فالمجموع النهائي، مجموع النهائي 2
زائد
4 2 زائد كم كان نصيبهم الأولي؟ 4 يساوي 6. هذه 6 زائد كم؟
12
يساوي
18
أي شرحنا ألف مرة بس قاعد أكثر على أتذكر. واضح؟ هذا الرد أي رد؟
4
في رملة؟
يعني شيخ أنا مستطاع هذا يعني
بس الهيكلية. المصنف بس قال يراد 4، ما فصل البعض. هذا يراد 4. احنا يرد أخماسا. ما حيله بس. كلالة أم منفردة زائد أختان للأب، هذه مثال للرد أخماسا. كلالة أم منفردة كم؟ أختان للأب كم الفريضة؟
واحد
في الباقي، فنحسب فريضة جديدة.
عدد
الموضوع
عليهم
1 في 4
1
في 4 في أصل الفريضة
3
صحيح؟ لا
نحن
نضرب 5 في 1 نضرب 1 في 5 هاي
بعدين 20 وهذه 5 في 3
1 في 5 5 صحيح؟ الثاني 4 في 5
25
كم المجموع؟
25
مجموع يساوي 25 الباقي 5. بالنسبة كم؟ 1 إلى 4 أو 5 إلى 20 نفس الشيء صحيح؟ إذا الباقي 4 بنسبة 1 إلى
4
الباقي 5 تفضل بنسبة 1 إلى
4
4 زائد 1 4 1 4 صحيح؟ نحتاج نحفظ
واحد على
الجزء على الكل في الباقي كدالة الأم المنفردة. الجزء الجزء على الكل الجزء كان
واحد
كل الباقي
واحد
أختان للأب
أربعة
النتيجة النهائية 1 زائد كم كان؟ 1 في 5 1 زائد 5 يساوي 6
4 زائد
20 زائد 24 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 زائد 24
زائد 24 زائد
24
زائد 24 زائد 24 زائد
ما أدري فوق تمام
بين
على رأيين مثلا
لا هي على رأي المصنف
فقال وقيل بل يرد على من يتقرب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات للأب أربعا. هذا إشارة المسألة الأولى صنف ذكي ما شاء الله بسرعة يختصر. قال أو أخماسا، هذا إشارة المسألة
الثانية.
لماذا أيها المصنف؟ قال للتساوي في الدرجة. قال للتساوي في الدرجة كيف؟ يقول إذا كان كلا المتقرب من جهة الأم والمتقرب من جهة الأب كلاهما يشتركان في درجة واحدة في مسألة الأرضيات، فكلاهما يرثان، فمقتضى الحق والمساواة أن الرد يكون على كليهما. تخصيص أحدهما بالرد دون الآخر يحتاج إلى دليل، صحيح؟ يعني لو احنا كلنا والقاعدة الأولية، احنا بغض النظر عن الروايات ماذا نفعل؟ لو عندنا باقي ماذا نفعل في الباقي؟ نوزع عليهم بقدر اتهامهم، هل مقتضى قاعدة الحق والإنصاف؟ خب، لكي نخصص أحدهما بالرد دون الآخر نحتاج إلى دليل. ففي مسألة ما لو كان عندك أبوين وأم عندنا دليل ودليل تام، فنخص الأبوين بالرد. أما لو كان عندنا أب وأم، أحدهم من طرف الأب وأحد من طرف الأم، ليس عندنا دليل على تخصيص أحدهم بالآخر. إن قلت كيف لا يكون عندنا دليلان وقد ذكرنا دليلين، صحيح؟ المصنف يقول أما الدليل الثاني فباطل، أما الدليل الأول فالقاعدة التي بنيتم عليها، أي قاعدة أن كل من يدخل عليه الزيادة، كل من يدخل عليه من عليه النقص خاصة يدخل عليه الزيادة خاصة لم تثبت من الأدلة، واضح؟ فإذا إذن الدليل الأول باطل لبطلان كبرى، لأن الكبرى التي يبتني عليها الدليل الأول ما هي الكبرى؟ كل من كان له النقص خاص، كل من كان له النقص خاصة فله الزيادة خاصة، هذه لا دليل على هذه القاعدة. فإذا بطلت الكبرى بطلت النتيجة. إذا بطلت الكبرى بطلت النتيجة، صحيح؟ والدليل الثاني قال عرفت بطلان نمو، لأن الرواية فيها ضعفان، فحينئذ ماذا قال؟ وهو أولى، يعني قيل الثاني وهو أولى. ما يقبل المصنف القاعدة استنتاجهم للقاعدة على كبرى كلما دخل عليه النقص ليس بتام عند المصنف، فيها كلام هالقاعدة، هالقاعدة تامة أو ليست تامة؟ بعض الإعلام استفاد من الروايات، هذا المحقق يقول في استفادتكم من الروايات قاعدة ليس بتام، يقول وهو أي فهو قيل، يعني قيل الثاني الذي هو عبارة عن على كليهما بنسبة اتهام وهو أولى. مسائل ثلاث وراح نطلب إن شاء الله. قال المسألة الأولى ليس فيها شيء، يقول الجد وإن على يقاسم الأخوة. قلنا هناك فرق بين الصنف وبين الطبقة، هل ذكر الفرق بين الصنف والطبقة؟ هذا ذكرنا في أول أو ثالث يوم من ما أخذنا الإرث، ما هو الفرق بين الصنف وبين عندنا في الإرث أصناف وعندنا طبقات، كم عدد الطبقات؟ كم عدد الأصناف؟ إيه وش الفرق يا كيف يعني الفرق بين الصنف والطبقة؟ إيه كيف؟ أحد ذكر؟
الأول
الطبقة الأولى فيها كم صنف؟ طبقة ثانية، طبقة ثالثة، وش قصة الطبقة ذاك صنف واحد؟ وش يعني فيها صنف واحد؟ ليش الأعمام صنف والأخوال صنف؟
يعني
تقول الأعمام والأخوال، ليش ما تقول الأعمام صنف مثل ما تقول الأجداد والأخوة؟ كما أن الأجداد والأخوة صنفان، وكما أن الآباء والأولاد صنفان، فهل لا قلتم بأن الأعمام والأخوال صنفان؟
لا
احنا لا ما له لا تقربون
هذا طرف واحد،
كيف تقربون طرف واحد؟
الأعمام طرف الأعباء
طرف الأعباء طرف الأعباء الأجزاء نفس الشيء الأجزاء
الأجزاء
نفس الشيء. يلا حد يستطيع راجع المعلومات، راجع قلنا بأن هناك فرق بين الصنف والطبقة، صفت الفارق بينهما أنه إذا كان عندنا وجد الطبقة، إذا وجدت الطبقة الأولى لا ترث الطبقة الثانية. أما في الأصناف فإن أصحاب الصنف أصناف فالصنف الأول يشترك مع الصنف الثاني في الطبقة الواحدة. فعندما نقول بأن في الطبقة الأولى عندنا صنفان، عندنا آباء وأبناء، يعني الآباء يشتركون مع الأبناء، هذا صنف وهذا صنف. وقلنا لكم بأنه إذا عدم الأبناء فأولاد الأولاد يقومون مقام أبنائهم، فأولاد الأولاد يشتركون مع من؟ مع الآباء. مع أن الواحد يقول قاعدة الأقربية تنافي ذلك، قلنا قاعدة الأقربية لا تنافي ذلك. ليش؟ لأن قاعدة الأقربية تطبق في وين؟ في المرتبة وفي الصنف الواحد، لا في الصنفين. فعندما نقول الأعمام والأخوال صنف واحد، تفت وش الثمرة؟ ما هي الثمرة لو قلنا بأن الأعمام والأخوال صنف واحد أو قلنا صنفين؟ نقول لو كان الأعمام والأخوال صنفين فالأخوال صنف والأعمام صنف. نقول إذا علم الأعمام وعندنا أولاد الأعمام، أولاد الأعمام يشتركون مع الأخوال في الأرض. ليش؟ لأن هذا صنف وهذا صنف. إذا وجد أحد من الصنف الأول وإن نزل يشترك مع الصنف الثاني وإن على. لكن لما قلنا بأنهم صنف واحد فكأنهم كلهم يلحظون بلحاظ واحد، فإذا وجد أحد من الصنف الأول لا تصل النوبة إلى ما هو أدنى منه، فإذا وجد الخال لا تصل النوبة إلى ابن العم، يعني هذا صنف واحد. وإذا وجد الأقرب من الصنف الواحد منع أبعد. واضح المطلب؟ إذا على قول بأن الأعمام والأخوال صنفان مستقلان، فأولاد العمومة يشتركون مع الأخوال، وأولاد الخولة يشتركون مع الأعمام. أما على القول بأنهم صنف واحد، الأعمام إذا وجدوا أو الأخوال إذا وجدوا منعوا أبناء الأعمام أو أبناء الأخوال. واضح؟
وعلى هذا الأساس إذا عدم الأعمام والأخوال وقطع
بينهم مثلا لا تصل النوبة إليهم. ليش؟ لأن إرثهم مشروط بانعدام الصنف الأول كله. واضح؟ هذا الفرق. وهي مصنف ماذا يقول؟ تطبيقا لقاعدة الصنف والطبقة يقول هكذا، يقول بأنه لو فرضنا عندنا إخوة، هاي إخوة في صنف، وعندنا أجداد في صنف ثاني، الأجداد غير موجودين لكن موجود آباء الأجداد، هل آباء الأجداد يشتركون مع الإخوة أو يشتركون مع الإخوة؟ يشتركون مع الإخوة. ليه؟ لأن كلاهما من صنفين مختلفين وإن كان في طبقة واحدة، وإذا وجد البعيد من الصنف الأول اشترك مع القريب من الصنف الثاني. مستفيدين المطلب؟ يقول الجد وإن على يقاسم اللغة يشترك مع الإخوة، يدخل معهم في القسمة، يقاسم يعني يدخل معهم في القسمة، الجد وإن على يقاسم الأخوة مع عدم ماذا؟ مع عدم الأدنى، مع عدم وجود الجد الأدنى. ليش؟ لأنه إذا وجد الجد الأدنى منع الجد الأعلى. ليش؟ لأن قاعدة الأقربية تنطبق في الصنف الواحد، وإذا وجد القريب من الصنف الأول منع البعيد من الصنف الأول. ولو اجتمعا مع الإخوة، اجتمع الأدنى والأعلى، يعني لو فرضنا عندنا أجداد طبقة أولى وإذا طبقة ثانية، ما شاء الله هذا الميت عنده الآباء مهم موجود، الآباء غير موجودين أحد بالفرض، عندنا أجداد موجود، عندنا أجداد موجودين بعد، آباء أجداد موجودين. خب فعندنا أجداد أدنى وأجداد أعلى. خب من هو الذي يرث مع الأخوة؟ الجد الأدنى، أما الأجداد الأعلى لا يرثون.
لا
عم فوق وين على؟ لا وإن على فوق يعني. يقول ولو اجتمع، يعني اجتمع مثلنا، اجتمع الأجداد الأدنى والأعلى، يعني الأجداد الأدنيون والأجداد الأعلى، شاركهم الأدنى، يعني شارك الإخوة الأدنى. وش أعراب الأدنى؟ فاعل، شارك الأدنى الإخوة، هاي ضمير مفعول. وسقط الأبعاد، يعني الجد الأبعاد سقط. ليش؟ إذا وجد الأقرب منع الأبعاد، هذه بديهيات صارت مفروض. قال الثانية، هذه مسألة تسمى مسألة الأجداد الثمانية، ومن المسائل التي فيها دقة، يعني حلها دقيق. عندنا بحث، عندنا أجداد أربعة، هي الأجداد الطبقة الأولى، كم عدد أجداد الطبقة الثانية؟
أربعة.
ثمانية ضعف أجداد الطبقة الثالثة 14 2 3 فاحنا احنا لو تتذكرون في اخر درس اخذناه في اول مساله ذكرت مساله الاجداد الاربعه. فما سميت الاجداد الاربعه؟ لو مات ميت وترك اجداد للاب واجداد للام، صحيح؟ فترك كم جاي؟ اربعه اجداد. حلينا المساله فيما سبق، فليراجع هناك. عندنا مسائل اخرى، اجداد ثمانيه، عندنا اجداد 16، عندنا اجداد 32. لكن لما كان نادرا ان توجد ان يوجدون الاجداد الاربعه، نادر الاجداد الاربعه يوجدون اصلا، فضلا عن الاجداد الثمانيه او 32 هكذا. فالعلماء تعارفوا في مقام التعريف ان يذكروا مساله الاجداد الثمانيه، ولم يذكروا مساله الاجداد 16 والاجداد 32، لان تكون مساله حين المساله فرضي لان وجود اجداد اربعه نادر، ما بالك بالاجداد الثمانيه. فكيف نحل مسألة الأجداد الثمانية؟ هذه مسائل.
الحين
نشرح. فإذا الكلام يقع في الأجداد الثمانية، كيف نحل مسألة الأجداد الثمانية؟ طب عندنا طريقتان للحل، طريقة كثرية وطريقة إرثية. وفي هذه المسألة هناك اختلاف نظريات في طريقة الحل، لكن المصنف والحمد لله لم ينقل إلا قول الشيخ الطوسي، وهو قول مشهور الذي سنذكره هو أحد الأقوال في المسألة، وهناك قولان آخران يذكران حالة في كتاب اللمعة. إذا نحن الآن سنأخذ طريقة الحل، طريقة حل الشيخ الطوسي المشهور، مو الخلاف في طريقة الحال، في طريقة التفسير، مو في طريقة الحال، طريقة الشخصية، مو في طريقة الشخصية، طريقة بعد طريقة رياضية، زين؟ فعندنا خلاف في كيفية التفسير، هل الذكر محضر زين أو لا؟ لا. خلينا أول شيء نصور المسألة قبل أن نسلب، لابد أن نصور المسألة. سوف نشرح هذه المسألة عن طريق هذا الجدول. عندنا هذا من كيف تستطيع الأجداد الثمانية الآن بين
أمها
عندما الأب غير مباشر الميت، والمفروض أنه غير موجودين، صحيح؟ نفترض بأن هذا الأب عنده أيضا أب وأم، أسهل
بعد أبهم،
وعند الأم هذا عند أب وأم، هي مسألة الأجداد الأربعة، هي مسألة الأجداد الأربعة، أب الأب وأم الأب وأب الأم وأم الأم، هي مسألة الأجداد الأربعة. عندنا راجع أول مسألة أخذناها،
نعم،
حلا نقول هذا الأب أيضا موجود،
جد وجد أب وأم
طيب
احنا ما
نستطيع دلائل الاجتماع، لا
حين
ما موجود معلومين،
لا
فوق الاربعه كله معلوم مني، يعني الميت مات ابوه واجداده بقى عليه اجداد موجودين، فكلامنا انه هؤلاء صار لنا مشكله عندنا. خب هذا الابوان مباشره مات، هيبقى يكون احراض ادعيه الاربعه الاجداد ماتوا، بقاهم هي الثمانيه بقاهم، والميت ساري ما شاء الله، فكيف نوزع الشركات؟ واضح الان محل البحث، هيك صار معنا ثلاث الاجداد، واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان اجداد ثمانيه.
حتى هاي اصلا
عقلا انتبه، هذه الحين بدون تعليقات خلي جديين. طب الميت خب الآن خلنا نقسم، لأن الكلام على نظرية المشهور. ماذا قال المشهور؟ شوفوا، عندنا بعض هؤلاء يتقربون من جهة الأب، صحيح؟ هؤلاء يتقربون من جهة الأم. الذين يتقربون من جهة الأب يقول الشيخ الطوسي للذكر مثل حظ الأنثيين دائما، والذين يتقربون من جهة الأم دائما بالسوية. واضح المطلب؟
اللي
حاضر أيهم شيخنا؟ الآن هذا المبولة قال المبولة أبو عندنا أب وعندنا أم، فهؤلاء كلهم حين ذلك كلهم يتقربون من جهة الأب أم، صحيح؟ شوف هذا الاثنين يرجعون للأب يرجعون للأم، هؤلاء يرجعون للأب لهم يرجعون للأب. فالذين يتقربون من جهة الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن في الأخير يرجعون للأب. والذين يتقربون من جهة الأم يكون بالتو، يعني بالنتيجة يرجعون إلى جهة الأم. فمن يتقرب من جهة الأم دائما بالتوية، والذي يتقرب من جهة الأب دائما ماذا للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن راح نشوف هاي البيت حن كل جواب عليكم. الآن تقول تعملوا من عبارة نقولها. الآن خلنا نقطع. الآن كم هي المفروض حتى لو كان موجود ثلثين صحيح؟ هذا هو
ثلث. واحد.
يقول كيف نوزع هذا؟ الذكر إيش نحضر؟ فكان المفروض ثلثين. فهنا يقول الذكر إيش نحضر؟ ثلثين. ثلثين. نعم هذا سؤالكم أنا متفق. خب الشيخ طوسي يقول أيضا الذكر مثل حظ الأنثيين، يقول ثلثين. ثلثين. نعم.
مو
تفكير شوي شوي مسألة طويلة. واضح؟ أما اللي يتقرب من جهة الأم اللي هو ثلث، يقول بالنسبة واحد إلى
واحد
إلى
واحد.
كيف تحسب هذه المادة؟ كيف تحسب هذا الشيء؟
أول شيء نضرب
عندنا طريقتين تحسب، عندنا طريقة كثيرية وعندنا طريقة ثلاثية. الطريقة الأرضية عندنا قانون. الآن كم هذا كم نقيبهم الأب؟ اثنين. جبتوا المرة كم نقيب الأب المفروض؟ هؤلاء أجداد الذي تقرب من جهة الأب يأخذون نصيب الأب، كم نصيبه؟ اثنين. وهؤلاء من جهة الأم كم نصيبهم؟ واحد. حين السؤال كم عدد السهام للمتقربين من جهة الأم وكم عدد السهام المتقربين من جهة الأب؟ ليش؟ لكي نطبق القانون. عندنا فريضة جديدة في عمان حاصل على السهام للفريق الأول في عدد السهام للفريق الثاني في أصل الفريق. هذا القانون مهلينا من قبل. لكن المشكلة هذا الفريق الأول المتقارب جهة الأجزاء كلهم فريق أول
شيء تحت الأرض.
نعم خالي أربعة كلهم فريق أول، خالي كلهم فريق ثاني. كيف نعرف أن هؤلاء كم يستحقون؟ كم هذا على سهامهم وكم هؤلاء سهامهم؟ واضح؟ إذا حدد ذلك نستطيع فلسفل الفريضة الجديدة. تفتوا الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا بأن هؤلاء الأب يستحقون سهمين، يعني هم سهم فنصير في نصير اثنين. كم يوزع في الطبقة الأولى؟ هي حل الآن يوزع كم؟ ثلاثة. وفي الطبقة الثانية كم يوزع؟ ثلث الثلث. ضيعتون صحيح. إذا تراجعوا المسألة التي أخذناها سابقا إذا حللنا المسألة بهذه الطريقة ماذا كان نحن؟ ذكرنا بأنه كيف توزع؟ كانت الفريضة تساوي ثلاثة، أي من الفريضة تساوي ثلاثة. خب اثنين هذه الطبقة الأولى ثلاثة، بعد ذلك نقول أن هؤلاء إذا أردنا أن نوزع عليهم في الطبقة الثانية إذا تكونوا ثلاثة فتكون كم سهام هنا؟ تسعة على السهام. خب كم على السهام هنا؟ بالنسبة للتساوي كم السهام؟ أربعة. وتريدوا بطريقة أخرى أسلكم بطريقة أخرى. لا 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 كيف طلعنا قرعت ضيعتم كيف طلعنا بالسهام؟ طريقة شوف بطريقة بسيطة كيف طلع عدد السهام؟ هذه أجزاء الأب. خذ الحالة هذا السهم أبو وأم من جهة الأب، وأب وأم من جهة الأم. هاي طريقة أكثر. الأب والأم اثنين إلى واحد كم على اتهامهم؟ ثلاثة. خب هنا أب وأم كم على اتهامهم؟ ثلاثة. ثلاثة بالضبط، يعني احنا أخذنا كيف؟ أخذنا إذا كان لك كان هذا الآن كان عندك فريقين طيب؟ حل يصير لنا هذين فريقين. إذا كان هذين فريقين فكيف حصل القانون؟ نلحظ حاصل ضرب على الاتهام هنا في حاصل ضرب على الاتهام هنا، فثلاثة في ثلاثة يساوي تسعة. هنا أيضا على الاتهام كان اثنين، فهنا على الاتهام كان اثنين
أربعة.
واضح؟ إذا الفريضة الجديدة تسوي إذا كان عندك هنا تسعة وهنا أربعة
ضربة
تفل عشان ضرب دقق في المطلع. هؤلاء المفروض يأخذون اثنين
في
بلاد صحيح، وهؤلاء المفروض يأخذون واحد. هل واحد تقبل تسعة على أربعة؟
لا.
وهل اثنين تقبل تسعة على تسعة؟
لا.
ياري
الواحد
شيخ نقبل تسعة على أربعة. كسر 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 هذه مسألة درسناها سابقا. إذا كان عندنا مسألة الفريضة تنكثر، الفريضة تنكثر على أكثر من فريق، فكيف نحسب حاصل ضرب على السهام؟ فترفع حاصل ضرب السهام الفريضة الجديدة كم على السهام الأول؟ تسعة. ثاني في أصل فريضة كم من الفريضة أصلها كانت؟
ثلاثة.
ثلثين وثلث كم فريضة؟
ثلاثة.
ثلاثة لأن هذا له سهمان وهذا له سهمان واحد.
عشرة
تسعة في ثلاثة يساوي كم؟
ثلاثة.
أصل فريضة لأن أصل فريضة سمعتها الأول وما إذا لأنه وزحة اثنين هذه واحد.
شيخنا
بالنسبة
للسلام
لا ضاد حاصل ضاد له سهم مو مجموع سهم حاصل ضاد، لأن هذا فريق هذا فريق، هؤلاء المتخرج هذا فريق هذا فريق، إذا ثلاثة في ثلاثة تسعة مو مجموع، ما عندنا ذي حاصل مجموع حاصل ضرب السهم راجع للذي ما سبق حاصل ضرب السهم مو مجموع، فالفريق لم يقطع كيف نوزع من ثمانية الجدول
سهل
خب كيف نوزع؟ أنا شو هذا الآن هاي الفكرة ليش نوزع الجدول؟ إذا الفريق جدي من ثمانية
الجزء
لا محتاج طريقة تهدر خب الفريضة كم طارت هنا مبروك؟
ثلاثة
كانت فريضة ثلاثة كم طارت ما إلى كم؟
مئة
وثمانية فنحسب الفريضة كأنها كم فريضة الآن؟ جديدة؟
مئة
وثمانية إذا هذه الفريضة قديمة الفريضة الجديدة كم؟
مئة
وثمانية فنحسب كل الحساب في الفريضة الجديدة ثلثين مئة وثمانية كم؟ لأن ثلثين وثلث فريضة جديدة كم ثلثين 108
108 على
3 107 يوي ثلث 108 كم
54
يعني يبقى 36 كم من الجدول 72 كم ثلثينها 48 جيد ثلث 72 كم 24 كم هالقرار؟ لو
كم كم
كم لا؟
شيخنا الحين هاي الأرقام حنا شيخ الصلاة يعني ما نشيخ الصلاة
بكرة خلص وبخلص بكرة. وصلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام.
الله صل على محمد.